السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وآخر حديث عندنا هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث الذي والحمد لله وفقنا فيه إلى وقفة كانت أو أجبت فيها عن عدة مسائل تتعلق بالبدعة، منها تعريف البدعة، ومنها كذلك أسباب نشأة البدع، والتقاسيم المقبولة، والتقاسيم كذلك المرفوضة للبدعة، وكذلك بعض الشبهات المتعلقة بالبدعة وأسباب نشأة البدع، وأسلوب أيضا ومنهاج أهل البدعة، وكذلك الطرق التي بها تعرف البدع. إذن ها نحن اليوم كما توعدنا على أن آخر فصل يتعلق بالبدعة، والبدعة لكل حال كلام عليها يطول، إلا أن أهم فصولها والحمد لله أظن قد أتينا عليها. إذن أهم فصل كذلك من الفصول التي أريد أن أختم به هو: من هو المبتدع؟ من هو المبتدع؟ أي من هو الشخص الذي يقال عنه أنه مبتدع؟ وإذا قلنا عنه أنه مبتدع، طبعا سوف يعامل معاملة المبتدع، ومن مناهج أهل السنة كذلك سوف نتعرض لها، من أصولهم منابذة أهل البدع، منابذتهم بمعنى إقصاؤهم وإبعادهم و التحرز منهم والحذر منهم، ذلك لأنهم في الحقيقة لهم غارة على الدين الإسلامي الصحيح، يريدون أن يبدلوه، يريدون أن يغيروه، ولذلك هم أولى بكل إقصاء وإبعاد حتى من الفسقة الفجرة. نعم، إذن من هو المبتدع؟ من هو؟ نعم، إذن المبتدع أولا أيها الإخوة هو من تلبس أولا بشيء من البدع، من تلبس بشيء من البدع ينظر في حاله، ينظر في حاله، إن كان يغلب عليه الابتداع فيحكم عليه أنه من المبتدعة، بمعنى أصوله بدعي، أصوله لا توصله إلا إلى بدعته، اعتمد أصولا أصلا من شأن صاحبها الذي يلتزمها أن يكون مبتدعا شاء أم أبى. من ذلك لو مثلا تصورنا أن شخصا يقول أنه ليس الدين إلا ما جاء في الكتاب والسنة، وإنما يمكن الإنسان أن يجتهد، بل بعض الناس يقول هناك البدعة الحسنة، تصور إنسان يقول هناك ما يسمى في الدين بالبدعة الحسنة، هذا سوف يوما ما لا بد أن يقع في البدعة شاء أم أبى. شخص يقول بأن البدعة لا تشمل الترك، الترك يعني عنده أنه لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن يكون في البدعة، إذن هذا كذلك أصوله توقعه في البدعة، إن لم يقع فيها اليوم سوف يقع فيها ولا محالة يوم من الأيام. إذن هذا الذي قلنا يغلب عليه الابتداع فيحكم عليه أنه من المبتدعة وإن كان الغالب عليه اتباع السنة والوقوف عندها، ولكنه وافق المبتدعة. إذن الشخص الذي ربما حاله يغلب عليه اتباع السنة والعمل بالسنة، وأصوله من شأنها أنها توصل إلى التزام السنة والبقاء عليها، إلا أنه يقع كما يقع أي شخص خطأ في بدعته، أو يوافق المبتدعة في قول اخطأ فيه أو عمل من الأعمال، فهذا صراحة لا يلحق بالمبتدعة لغلبة اتباعه للسنة. وهذا كلام منقول من الشاطبي رحمه الله من الجزء الأول من كتابه. ولفظ أهل الأهواء أو عبارة أهل البدع إنما تطلق حقيقة على الذين ابتدعوها، حقيقة ليس من باب التوسع في إطلاقها، ولكن حقيقة كلمة أهل البدع أو أهل الأهواء أو يقال المبتدع، إنما ذلك الشخص الذي ابتدع بدعة وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط والنصر لها البدعة، وربما الاستدلال على صحتها في زعمهم، حتى عد خلافهم خلافا وشبههم منظورا فيها ومحتاجا إلى ردها والجواب عنها، كما نعم تقول في ألقاب الفرق، نقول في ألقاب الفرق المعتزلة. المعتزلة طبعا لا نقولها إلا لذلك الشخص الذي كان على ما كانوا عليه من الأصول والعقيدة، وكذلك نقول القدرية حقيقة اسم لمن كان على ما كانت عليه القدرية من الأصول والعقائد، والمرجئة يقول فلان المرجئي هكذا تعيينا، إنما نريد ذلك الذي وقع في شيء من الإرجاء أو عمل عمل الإرجاء أو قال بقول المرجئة. وهكذا كذلك الخوارج اسم لمن كان على ما كانوا عليه من الاعتقاد، وأيضا الباطلية ونحو ذلك من الألقاب التي للفرق. إذن فالألقاب حقيقة إنما هو لمن قام بتلك النحلة إما مستنبطا لها أو ناصرا لها أو ذابا عنها، هذا هو الذي يستحق أن يطلق عليه ذلك اللقب. استنبط لها الأدلة وأعمل عقله واجتهاده في الجدال عنها مستنبطا لها ربما ومستدلا ومحرفا ربما للأدلة الصريحة، نعم، وناصرا لها كذلك ولو ربما بعصبية ونحو ذلك، هذا يقال له مبتدع، وسواء أطلقنا عليه مبتدع أو أطلقنا عليه اسم البدعة التي أيضا انتصر لها، كأن نقول خارجي مرجئي أو نقول كذلك قادري أو نحو ذلك من الفرق، حتى الفرق المعاصرة. نعم، كما يطلق كذلك لفظ أهل السنة على ناصرها وعلى كذلك من استنبط لها الأدلة على صحة مسلكها، وكذلك على الذين يحمون ذمارها ويدافعون عنها وعن أهلها، هذا كذلك يقاله أهل السنة. نعم، والله تبارك وتعالى قال في كتابه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إذن في الإطلاق إنما هو لفاعل التفريق وليس هو إلا لمخترع، ذلك الشخص الذي اخترع أو ابتدع بدعة أو من قام مقامه وقف موقفه في الاستدلال في الاستنباط في الدفاع. نعم، قال بخلاف، قال الشاطبي رحمه الله، وهذا كأنه لا يدخل فيه العوام، عوام الناس قد يقعون في البدعة أو يفعلونها أو يجري على ألسنتهم ربما ما لا يفقهونه فيظهر عليهم كأنهم متبعون لتلك البدعة. نعم، أما العوام فإنه إذا كانوا متبعين لما تقرر عند علمائهم، لأن فرضهم على كل حال التقليد وهم قلدوهم، وليسوا أيضا متبعين للمتشابه حقيقة، فهؤلاء لا يقال عنهم أنهم من أهل الأهواء، وإنما يتبعون ما يقال لهم كائن من كان، أي كان ممن يتبعونه وأحسن الظن به، ولم يجدوا أيضا ينبههم على حاله وعلى ابتداعه، فهم يتبعونه كما يتبع أي مقلد مقلده، فلا يطلق على العوام بهذا الاعتبار أنهم أهل البدع، لأن مجرد الاقتداء بمن يقتدي به لا يدخله في مسمى أهل البدع، لأنه في حكم التابع، والمبتدع إنما هو اسم للمخترع أو المستدل على صحة ذلك الاختراع، إلا أن هذا ليس معنى ذلك أن العامي بريء، بل نجد بعض العوام يستدل على صحة البدعة، يستدل لها، معنى يأخذ مسلك الاستدلال، فهو كأنه عامي متميز، فتراه كأنه يستدل ويجهد نفسه في اختراع أدلة على صحة مسلك شيخه، أو من يشير إليه بأنه من الصالحين، ولا ينظر إلى كونه من أهل الاجتهاد في الشريعة أو أهل التقليد، لا ينظر إلى هذا، وما دام قال هذا فلان الذي أعرف أهل الصلاح من أهل التقوى من أهل الإيمان والدين قال هذا، فإنه يتبعه، بل وربما يجتهد كذلك أو يحاول أن يفهم أدلته التي يستدل بها على بدعته فتراه يجادل عنه. إذن هذا العامي حكمه غير الذي تقدم، هذا عامي يستدل، ولو ربما استدلاله يكون على وجه الإجمال لمن قلده من الصالحين، ربما كذلك مغترا بصلاحه، ولا ينظر، قلت، هل هو من أهل الاجتهاد في الشريعة أو من أهل التقليد، ويستدل على صحة البدعة باستدلال ولو إجماليا، على بعض العوام هكذا تراه يستدل ولو إجماليا على صحة تلك البدعة، مثلا قال الطواف القبور على ما يجعل لي مثلا الأولياء الصالحين من زيارات أو مواعيد سنوية، يستدل مثلا على ربما بعض الأعمال التي تقع في المساجد بالبدع، مثلا يقول أن هذا الذي نحن نفعله من الدعاء الجماعي عقب كل صلاة هذا صحيح، ولو لم يكن صحيحا لنهى عنه فلان شيخنا الذي هو لا نعرف على وجه الأرض من هو مثله مثلا، أو العالم الفلاني قاله كان يحضر هذه الأشياء وكان يفعلها، هذا الاستدلال ليس معتبر في الشريعة، أن تستدل بفعل فلان أو فلان أو علان أو زيد أو عمر، فهذا سلك مسلكا قلنا كأنه يستدل ولم يجد عنده إلا هذا، بحيث لو وجد ما هو أرقى من هذه الأدلة لاستعمله، وربما كذلك يقول فلان صالح ومن أهل الدين ومن أهل التقوى وحافظ لكتاب الله عز وجل ويعرف شيئا من الفقه، فهو إذا ما دام قالها فإنني أقول بها، فهذا في حقة عامي قلنا يستدل ولو استدلالا من هذا النوع، فهذا يدخل في أهل الأهواء، لأن المسلك الذي سلكه في الانتصار لبدعة معينة ليس معتبر في الشريعة، استدلال بالأشخاص، استدلال بصلاحهم، استدلال مثلا بما لهم من المهابة والمكانة والمنزلة، هذا كله ليس عندنا في الشريعة معتبر بأن يستدل به الشخص، نعم. قد يصلح في بعض المواطن أن يجعله قرينة ممكن بعد ثبوت الحق من غير هذا الطريق. إذن فإذا اتبعه على هذا الوجه فيكون من أهل الأهواء، ومثل هذا في الحقيقة تراه يتعصب، غالبا تراه يتعصب لمذهبه، هذا المذهب الذي هو اتباع الآباء والأجداد، ويرى أنه خلاف مذهبه أنه ربما خروج عن جد، ويستعمل الشبه ولا يلتفت إلى ما عدا مذهبه، ولكن المسترشد من حتام العامة دائما تراه يميل إلى الحق حيثما وجده، تراه يميل إلى الحق، بمعنى إذا سمع شيئا من القرآن الكريم أو سمع شيئا من الأحاديث الصحيحة تراه يتخلى ولو تدريجيا عما كان قد سبق إلى فهمه من أدلة على هذه البدعة وتلك. هذا النوع كل حال موجود في العامة، فإذا اطلعنا على شيء منه أو واجهنا شيء منه فلنعرف حاله. إذن قلنا هكذا حال العوام. إذن أهل الأهواء والبدع اسم يطلق على ذلك الشخص الذي اخترع هذا حقيقة، أو الذي استدل ولو لم يخترع لكن وجد بدعة سبقته وأخذ يجهد نفسه في الاستدلال له ولو بالأدلة المعتبرة، يأتي بالآية من كتاب الله عز وجل أو الحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستعمله في نصرة البدع. نعطي مثال، تجد بعض المستدلين يستدل مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في عنده. هذا الشخص الذي يستدل هذا الاستدلال، أولا الذي نعرفه من حاله أنه ليس من أهل الاستدلال بكتاب السنة، ليس من أهل الاستدلال بكتاب السنة، بل إلا على طريقة من كما قال تعالى: ويكن لهم الحق ياتوا إليه مذعنين، فقط في مثل هذه الصورة. إذا رأى ربما أن هذه الآية أو ذلك الحديث يعينه، وإلا في حقة منهج استدلاله أصلا ليس قائما على كتاب السنة، فيأتي إلى هذا الحديث ويقول: هذا دليل على أن قراءة الحزب الراتب أو القراءة الجماعية جائزة بدليل قوله يتلون. الواو هذه يستدل بها على أنه إذن هي في القراءة الجماعية وليس ربما من الاستدلال إلا هذا. تقول له: هل هناك ما من عمل السلف الصالح يؤيد هذا الذي شرحت به الحديث؟ ممكن لا يعبأ ولا يلتفت ولا يهتم بأن يجد له سلفا في هذا الفهم، وإنما هو فهم مرتجل لقنه ربما أو سمعه فيستعمله في الاستدلال لبدعة كان قد سبقه إليها من سبقه. إذن فهذا في الحقة إن الشخص الذي يفعل مثل هذا الفعل نقول أنه من أهل الأهواء. وانظروا كيف أن الهوى عمل فيه، قلنا أنه أصلا ليس من أهل الاستدلال بكتاب السنة، وتراه في بدعة يستعمل كتاب السنة في الانتصار للبدع فقط. وهكذا مثله أيضا إذا تكلمنا على التوسل بالذوات، أي بالذوات الصالحين، يأتيك بحديث الأعمى ويقول لك: حديث الأعمى يدل على ذلك أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله أدعو الله أن يرد علي بصري، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بدعاء بل ربما لا يحفظ من ذلك الدعاء: اللهم إني أتوسل إليك بمحمد، يا محمد يا نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك في حاجة إلى ربي لتقضى. لا يحفظ ربما من هذا الذي لقنه له النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا المقطع الذي فيه غايته. هذا هو الهوى. الهوى أنه الكتاب والسنة يستعملهما أحيانا وأحيانا أخرى أو في كثير من الأحيان يعرض عنهما، هذا إنما هواه يلعب به، فهو إذن من أهل الأهواء، نعم، ومن أهل البدع. إذن هؤلاء هم الذين نقول عنهم أنهم مبتدعة. وأما المسترشد قلنا الذي ربما قد يكون عنده شيء من هذا يعني الاستدلال، ولكنك تراه عندما توضح له برفق ولين، نعم، وتأخذ بيده ترى أنه فيه، نعم، رجوع إلى الحق وتنكسر تلك الشبه التي كان ربما يتظاهر بها، قلت سيما إذا وجد نعم من هو أيضا متمكن من الحق، لأن كثير من الناس صراحة عندما يكون في مجادلة أهل البدع إنما هو مثله تقريبا، مثل ذلك المبتدع فقط، إنما هذا عليه رسم يعني اتباع للسنة فقط، وأما من حيث يعني الاستدلال بأدلتها وإتقان الاستدلال فهو ضعيف جدا، فقد يبتلى بعض أهل البدع بمثل هذا النوع من أهل السنة فيبعده ربما أو يزيده بعدا. نعم. قال والمسترشد، ولذلك ننصح الشخص الذي ليس متمكن من أدلة ربما مع أهل البدع ومع المبتدئين منهم اترك ربما لمن هو أفضل منه، أو يأخذ بيده إلى شخص آخر. نعم، يقول أنا أعرف صراحة ولكنني هذا الشخص لا يأخذ مني، وأنا كذلك لا أحفظ النصوص ولا أحفظ الأدلة، بل ربما هو يحفظ أحفظ مني لها ويذكرها، بل ربما أنا أخطئ فتراه يصوب لي، وهكذا رأينا هذا الحال أحيانا مع نسمع وحتم بعض الرقاة، بعض الرقاة يأتي إلى إنسان مريض قطعا مصاب بمس، فترى الراقي يخطئ في الآيات فيصوب له ذلك الجن الذي يعني هو يصيب الشخص، تراه يصوبه فينهزم هذا الراقي، وتراه يسار يتلعثم في استدلاله، يعرف بأنه أمام يعني شخص مصاب ويسكنه واحد من الجن الذي ربما عنده شيء من الحفظ للقرآن الكريم، وهذا الراقي إنما يستعمل من القرآن الكريم ما هو محفوظ له لأجل الرقية فقط، ففيه شبه إذن بأهل البدع أنه لا يحفظ أيضا من نصوص القرآن الكريم إلا ما يحتج به على بدعته. إذن قلنا هكذا موجود من أهل السنة من لا يتقن أدلته، أو أنه ربما نصف متعلم فقط فتراه يتخبط في استعمالها، فأقول نصحا لها مثل هؤلاء، سيما إذا كانت المسائل الشائكة كالمسائل العقدية، مثلا يريد أن يتكلم في صفات الله عز وجل، يتكلم أيضا في بعض، وأما ربما بعض المسائل التي هي ظاهرة واضحة لا فرق إن شاء الله بين أن يكون الشخص ربما قد يكون حتى من عامة المسلمين، يستطيع إذا كان عنده شيء ولو بسيط من الإيمان بالأدلة يستطيع أن يستدل على المخالف كيفما كان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء، والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. إذن هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من مجموع الفتاوى، يقول والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. نعم. إذن ولعلي أكون بهذا قد أخذت ببعض هذا الفصل الذي هو بعنوان من هو المبتدع، من هو المبتدع. إذن يبقى بعد ذلك إذا علمنا وعرفنا من هو المبتدع كيفية معاملة أهل البدع، وهذا كذلك إن شاء الله في كتاب هذا سوف يأتي له محل، سوف يكون فيه تفصيل، ونعود إليه كذلك مرة أخرى. إذن وكذلك يليه حديث آخر من أحاديث هذا الكتاب، وهو الحديث الثامن، وهو الحديث الثامن الذي ترجم له رحمه الله بقوله التحذير من الفرق الهالكة وبيان حقيقة الجماعة الناجية المنصورة. التحذير من الفرق الهالكة، والتحذير واضح معنى كلمة التحذير ماذا يفيد؟ التحذير معناه أنك تنبه المخاطب بخطر فرقة من الفرق أو شخص من الأشخاص أو عمل من الأعمال، تقول له بصيغة احذر أو بصيغة إياك أو ما في معناها من العبارات المفيدة للتحذير وبيان الخطر. نعم. والرسل عليهم السلام كانوا في القرآن الكريم يسمون النذير، ولقد جاء آل فرعون النذر، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. كثير من خطاباتهم إنما هي تحذير، سيما من الشر وعاقبته من النار من الشرك بالله عز وجل، كانوا يعني يحذرون أقوامهم من ذلك. إذن التحذير من الفرق الهالكة، الفرق الهالكة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث بأنها فرق هالكة، وبيان حقيقة الجماعة الناجية المنصورة. نعم. قال رحمه الله، قال حفظه الله، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. هذا هو هكذا الحديث كما في سنن أبي داود، كما في سنن أبي داود يرويه معاوية بن حكم، عفوا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا اللفظ كذلك مع زيادات تكون في غيره كالترمذي ونحو ذلك. قال الشيخ الإسلام: في المسائل هو حديث صحيح مشهور، هكذا قال. وهذا الحديث صراحة من الأحاديث التي تجد كثير من الفرق المعاصرة والقديمة يزعجه ولا يحبون أن ينتشر هذا الحديث بين الناس، بينما هذا الحديث من أوائل الأحاديث التي ذكرها أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب السنة منه، لم يتقدم فيما أظن إلا حديث أو حديثين ثم ثلث بهذا أو ثنى به. ألا إن من كان قبلكم، ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب، من أهل الكتاب، إذا أهل الكتاب معنى عندهم كتاب سماوي التوراة والإنجيل، ونحن عندنا القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخبرنا بما وقع فيهم من السنن، ومقصود بالسنن أي السنن التي يعني نحن قد ندرج عليها ونسلكها، وهو مسلك من المسالك وقع لأهل الكتاب أنهم عندما تركوا كتاب الله عز وجل فولاهم الله تبارك وتعالى ما تولوا من أودية الهلاك والضلال والانحراف، حتى كان أمرهم افترقوا إلى 72 ملة، وهم كانوا لو تمسكوا بكتابهم لكانوا يعني على ملة واحدة، وإن هذه الملة ستفترق. إذن هذا هو معنى كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. هم افترقوا على 72، نحن نفترق على 73، هذا اتباعهم تمام تمام. إذن لذلك لا يكون الواحد وهو يعلم هذا الحديث مستغربا متعجبا ما يراه من تفرق المسلمين، كان بعض الناس ليقف أمام التفرق هكذا ويقول لك: ما بال هذا التفرق؟ أليس دينكم واحد؟ أليس نبيكم واحد؟ أليس كتابكم واحد؟ ونحو ذلك. نقول له عند ذاك: على كل حال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول له: صدق رسول الله، بل العكس، نحن لو لم نجد هذا التفرق وكان عندنا هذا الحديث لكان استغرابنا أن نقول أينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الحديث يعد من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته، سيما بالنسبة لنا نحن الذين عايشنا هذا التفرق ورأيناه، سيما بالنسبة لنا. وأما بالنسبة للصحابة قد يكون هذا أمر غيبي وسوف يقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقون، لكننا ونحن نشاهده بعد أن أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما المطلوب منا؟ المطلوب منا أن نحرص في أن نستجمع ما ذكر للفرقة الناجية من الأوصاف لعلنا أن نكون من أهلها. نعم. قال شيخ الإسلام في المسائل: هو حديث صحيح مشهور. إذا قلت هذا الحديث لكل حال صحيح، الحديث صحيح صححه كثير من أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمة الله، بل وكل من ألف في الفرق سواء الرازي في اختلاف فرق المسلمين أو نحو الكتاب، أو كتاب الفرق الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي الأشعري، وسواء كذلك الملل والنحل لشهر الثاني الأشعري كذلك، وسواء كذلك مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي علي أبو الحسن الأشعري رحمه الله، علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري، وسواء كذلك كتاب الفصل في الملل والأهواء النحل وغيرها من الكتب، منطلق كلامهم في الفرق هو هذا الحديث، حتى كأنما أرادوا أن يصلوا فيه إلى هذا العدد بالضبط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكروا أصول الفرق، ذكروا أصول الفرق العام، وهم كأنما يريدون أن يجمعوا لكل فرقة يذكرون لها فرقها، وهم كأنما يريدون أن يطابقوا بما يذكرونه من تلك الفرق ما جاء في هذا الحديث أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة. نعم. فكأن عمله مشابه لعمل من العلماء عندما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، الإيمان بضع و70 شعبة، أخذ نعم يستخرج شعب الإيمان واحدة واحدة من الكتاب والسنة ليصل إلى هذا العدد. نعم. وقال: وصححه الشاطبي في الاعتصام. الشاطبي لا نعرفه أنه من أهل الحديث حتى يعتمد عليه وتلقى الأحكام في التصحيح والتضعيف، إلا أنه هكذا الظن به رحمه الله أنه اعتمد في التصحيح على جهابذة المحدثين. وقال ابن حجر في تخريج الكشافي: إسناده حسن في رواية للترمذي والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هذه الرواية، نعم، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قالوا فيها ضعف، ولكن هذه الرواية كذلك صححها من صحاب أهل العلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هذا الحديث وما بمعناه، وما بمعناه من أحاديث، نعم، كذلك هي إما طرق عنه أو نحوها. نعم. قال العظيم أبادي في شرحه لسنة أبي داود أن هذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن غيب وقع، أخبر عن غيب وقع، والشخص عندما يخبر عن غيب يقع وفق ما قال، هذا لا بد أن يكون قد استمد معلوماته من الوحي، لا يستطيع أن يكون هكذا، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. وكتب الفرق مؤلفة لبيان تفاصيل ما أجمله هذا الحديث، وهو صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذا التفرق أو هذه الفرق المذمومة المختلفين في فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام. قال أن هذا الحديث وما في معناه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن غيب وقع، وكتب الفرق مؤلفة لبيان تفاصيل ما أجمله هذا الحديث. وقال أيضا: لم يرد بالفرق المذمومة المختلفين في فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام، وإنما المقصود بالذم من خالف أهل الحق في أصول التوحيد وفي تقدير الخير والشر وفي النبوات والمعاد ومسائل الاعتقاد. وقد حدث في آخر أيام الصحابة خلاف القدرية من معبد الجهني وأتباعه، ثم حدث بعد ذلك الخلاف شيئا فشيئا إلى أن تكاملت الفرق الضالة 72 فرقة، والثالثة 73 هم أهل السنة والجماعة، وهي الفرقة الناجية. إذن هذا هو كلامنا. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الفرقة الناجية بقوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا، وإن كانت الرواية الجماعة أصح. وأما من عداها فوصفها أنها من، فوصف ما عدا هذه الفرقة من الفرق بأنها كلها في النار، كلها في النار. إذن وإن ما كانت في النار فهي هالكة، كما قال في الترجمة: التحذير من الفرق الهالكة كلها، مع على كل حال ما هو مذكور من عددها. لذلك من المفروض أي واحد من أهل السنة والجماعة لابد أن يقف وقفة تأمل عند هذا الحديث حتى يطرد أو يطرد من ذهنه تلك الفكرة الفاسدة التي عند كثير من الناس، دائما يتطلع إلى الحق في كثرة العدد، يحب نعم أن يكون كأنه من أدلة الحق الكثرة أو القلة. الحق الحق لا علاقة له بكثرة، لا بد أن نتخلص من هذا، رغم أنه أحيانا نعم يستولي علينا هذا الوهم فنتبعه هكذا وكأننا نريد أن يكون كأنه دليلا، لا ليس، لا علاقة له بالدليل. هنا كذلك يعني يساعد هذا الحديث على هذا، فقوله صلى الله عليه 72 فرقة كلها 72 يعني عدد، وليس مذكور على سبيل المبالغة كما قد يقال في مثل هذا العدد 70 نعم، لا هذا عدد نعم هكذا مقصود، بدليل أنه قال كلها في النار إلا واحدة. هذا الاستثناء يدل على الاعتناء بالعدد نفسه، العقد وكسره، العقد اللي هو 70 وما معه 72 بإضافة إلى 70، ذلك أنه مقصود مع الاستثناء الذي هو قوله كلها في النار، كلها أي كل تلك الفرق في النار إلا واحدة. قيل: ما هي رسول الله؟ قال: الجماعة، كما في الحديث. أو: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هذه القسمة الثنائية واجب على من أراد النجاة أن يترسم مسلك الصحابة في جميع أمور الدين، في جميع أمور الدين. إيه الحديث كله بالعقل، 72 وحدها والناجية وحدها، قسمة ثنائية. قسمة ثنائية المراد به أنه جعل الفرق الهالكة مع الفرق الهالكة مع عددها، هذا قسم. القسم الآخر وهو الناجية، سواء كان بصيغة الحديث وهي الجماعة أو بصيغة الحديث ما أنا عليه اليوم وأصحابي. القسمة الثنائية معنى إما فرقة ناجية أو فرق هالكة. إذن قلت: الواجب على من أراد النجاة أن يترسم مسلك الصحابة رضي الله عنهم، يرسمه طريق الله نعم، وفي جميع أمور الدين. لا يقول الصحابة لا نأخذ منهم إلا كيفية صلاتهم أو كيفية صومهم، وأما ما عدا ذلك يقول ربما سواء تعلقت بمسائل التفريعات الفقهية أو بالأخلاق أو السلوك أو إلى آخر ذلك، فيقول هذا لنا نعم واحد لا. إذن فالصحابة رضوان الله عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه كذلك، قال في الجميع سواء كانت العقيدة وسواء كانت أمور تعبدية وسواء كانت معاملاتية وسواء كانت ما يتعلق بالأخلاق أو يتعلق أيضا بالسلوك، لا ينجي العبد إلا اتباعهم، إلا أن يتبعهم ويترسم طريقهم نعم ما استطاع. وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم من حالهم ما لو سمعه المسلم لسارع إلى اتباعهم من غير تفصيل، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. النجوم أمنة للسماء، أمنة بمعنى تؤمنها، وما دامت النجوم موجودة فالسماء مؤمنة، كما قال تبارك وتعالى، نعم، قال عز وجل: جعلناها رجوما للشياطين، رجوما للشياطين، إذن الشياطين يريدون الاختراق، فتأتي النجوم كذلك مؤمنة للسماء. قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هذا الحديث قلت من سمعه طبعا سوف لعله يقوى اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، للصحابة رضوان الله عليهم، بهذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء. إذن قلنا الأمنة بمعنى أنها تؤمن، والأمان مرتبط بوجودها، وطبعا قيامها أيضا بمهمتها. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، من إذا انكدرت النجوم سوف السماء طبعا سوف تنفطر، وسوف تكور كما تكور الشمس، وسوف تطوى. ونعم، إذن فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، بمعنى ما دام النبي صلى الله عليه وسلم موجود فيهم فإنه يؤمنهم من كل ما يخشى عليه منه من ارتداد، ومن اختلاف القلوب، ومن أشياء كثيرة ممكن تقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. إذن قال: وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت، طبعا بوفاته عليه الصلاة والسلام ليس ذهابه فقط الذي هو عبارة عن سفر إلى موضع معين، فهو حتى إذا وقع شيء من ذلك فإنهم سوف يحتكمون طبعا إليه في حياته. قال: فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي، وهذا ربما هو يعني الذي فيه محل الشهد، وأصحابي أمنة لأمتي، أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون، بمعنى ما دام الصحابة على وجه الحياة، على قيد الحياة. نعم، والمقصود أن الصحابة وجودنا متوافرون معظمهم، وأما وجود الفرد والفردين منهم بحيث ربما حتى هذا الفرد يستغرب ما يراه وما يقع، فالمراد أن الجيل ربما يكون جيل الصحابة رضي الله عليهم. فلا شك أنهم وهم موجودون على قيد الحياة يحصل الأمة من الأمان، نعم، بحيث ربما يكفي أنه إذا وجد صحابي يقول: هكذا كنا نفعل على أهل النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أحدهم: فعلت كذا والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي، ونحو ذلك من الاستدلالات التي ربما تنقطع بانقطاعها، وهي بسيطة وقوية في الاستشهاد، أن يقول الصحابي رضي الله عنه مثلا: كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي فقط هذه العبارة. وأما إذا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو نحو ذلك من العبارات، فهي أقوى لا شك في الاستدلال من شخص، نعم، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي الصحابي. نعم، قال في منهاج النبوة الشخص عليه السلام، نعم، قال بعد أن ساق هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، هذا الحديث الذي كنا فيه، قال: وجه الاستدلال بالحديث أنه جعل نسبة أصحابه إلى من بعده كنسبته إلى أصحابه، وكنسبة النجوم إلى السماء. ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم، ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم. إذن فكما أن النجوم، نعم، وهي موجودة، كان أهل الأرض يهتدون بها. النجوم وهي كائنات كما قال تبارك وتعالى: علامات وبالنجم هم يهتدون. النجم لا يزال الناس إلى يومنا هذا يستعملونه في العلامات، في معرفة الجهات، في معرفة الطريق. واليوم الذي يكون فيه سحب أو فيه غيم بحيث لا ترى النجوم، يقع للناس فيه من التلخبط ما يقع في طريقهم، أي في طريقهم في أسفارهم. نعم، وهذا نوع اهتداء. كذلك الصحابة رضوان الله عليهم هم كالنجوم، كالنجوم بالنسبة للسماء بالنسبة إلى أهل الأرض، سيما والصحابة رضوان الله اقتبسوا اهتداءهم من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التشبيه يعطي نعم أن اهتداء الأمة بهم بالصحابة نظير اهتدائهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم، ونظير كذلك اهتداء أهل الأرض بالنجوم. وهذا كذلك يستفاد منه وجوب الاهتداء بهم والاقتداء إذ هم الأمناء، إذ هم الأمناء. إذن الشرط الذي تهتدي به من ما ينبغي أن يكون عليه أن يكون أمينا، وهم بالإضافة إلى ما سبق وهم خير الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود. وهذه بعض أدلة توجب على من سمعها أن يدين لله تبارك وتعالى باتباعهم، أن يدين لله عز وجل باتباعهم. قلت هذه بعض ما أورده من أدلة إذا سمعها أي مسلم من المفروض أنه يهتدي. قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب إلي. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم منيبون إلى ربهم، منيبون إلى ربهم، لأجل ذلك حازوا على رضوان الله كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن والسابقون، قال إذن هم الذين سبقوا إلى الإيمان والجهاد والهجرة وجميع خصال الدين، سابقون فيها طبعا، وتقدمون إليها، ودل على رغبتهم فيها ما كان منهم مما يروى لنا من أحوالهم نعم وأعمالهم. وأثنى ربنا تبارك وتعالى على الأنصار بمفردهم، قال تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم، قبلها ذكر المهاجرين، ولكن أنا أفردت المهاجرين بآية السابقون. نعم صح، هذه قبلها: للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان. صح هذا الآية نعم في سورة الحشر، ولكن ذكرت الآية كذلك قبلها: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. نعم، ثم ذكرت كذلك الآية التي فيها إفراد الأنصار، وقبلها طبعا ذكر فيها المهاجرون، وهي قوله عز وجل: للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن ولأجل ذلك كذلك أثنى تبارك وتعالى على من اتبعه، فقال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن هؤلاء اتبعوهم فيما كانوا عليه، فيما كانوا عليه من العقيدة والعبادات والأخلاق والسلوك. وقال تعالى بتفصيل آخر: نعم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وهذه الفرق التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم منهجهم هو منهج أهل الأهواء والبدع، الذين مصدر التلقي عندهم هو العقل، العقل بمعنى ما أدركوه بعقولهم فقط من غير اهتداء بنصوص الوحيين، والتأويل، وطبعا التأويل أيضا هو من أعمال العقل، أي تأويل النصوص وإخراجها عن ظاهرها، والأحاديث الضعيفة، وهذا كذلك تقدم عن ذكرناه في مسالكهم. نعم، الأحاديث الضعيفة والواهية، دائما تجد أهل الأهواء والبدع لا يجدون بغيتهم إلا في الأحاديث الضعيفة والمضعفة، وإن توهموا أنه في شيء من الأحاديث الصحيحة ما هو نعم ما هو يؤيد بدعتهم فذلك لسوء فهمه. وقد مثلنا ربما في شيء من هذه المجالس نعم بحديث حديث الترمذي في الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري، يظنون بأن هذا الحديث هو حديث صحيح أو نقول حسن، نعم بعض أهل العلم ضعفه نعم، لكنه على الأقل نقول حديث حسن، فهذا الحديث يظنونه بأنه حديث يتأيدون به في نصرة بدعتهم، وهو التوسل بذوات الصالحين، بمعنى أن يقول الرجل مثلا عند دعائه اللهم يا ربي بفلان بعبد القادر الجيلاني ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد بذاته أو بجاهه، هذا توسل بدعي لم يثبت لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم نعم يستعملون هذا الحديث. هذا الحديث استحق ليس فيه دليل له، عند شرحه نبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يأخذ بوسيلتين يجمعهما فيكون ذلك ربما أدعى لأن يجاب إلى ما طلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وتوضأ وصلي ركعتين، هذا توسل بالعمل الصالح، ثم لقنه دعاء وقال ادعو الله به، وهذا كذلك دعاء واستشفاع، لأنه قال له قل في دعائك اللهم إني أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة، يقول اللهم اقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو له اللهم رد عليه بصره، النبي عليه الصلاة والسلام اللهم رد عليه بصره، ويقول يا ربي اقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ليس فيه على كل حال ما يستشهد به عليه. نعم، إذن قلت هذا من الأحاديث الصحيحة نعم، ولكنهم ربما يريدون أو يتوهمون أن فيه نصرة لبدعتهم وليس كذلك. نعم، وهذا كذلك جيد أن يكون الواحد منا على اطلاع على شبهاتهم التي ربما يشبه بها بعض الناس، لأن بعض الناس لم يسمع هذا الحديث وصحيح وضعيف على كلها، لأن بعض أهل العلم مداره كما يذكر أنه على أبو جعفر، واختلفنا هل هو أبو جعفر الرازي ولا أبو جعفر الخطمي، نعم فعلى أنه أبو جعفر الخطمي ربما يكون حديث حسن، وعلى أبو جعفر الرازي قد يكون فيه ما فيه، نعم فالخلاف بينهم على هذا هل هو أبو جعفر الرازي ولا أبو جعفر الخطمي، وما عدا ذلك في الحديث صحيح. نعم، إذن ولكن مع ذلك قلت يأخذون منه جواز التوسل بالذوات أو بالجاه، هذه الفرق قلت يعتمدون على العقل في الاستدلال وعلى التأويل وعلى الأحاديث الضعيفة والواهية وعلى اتباع المتشابه، وكذلك يحرفون الأدلة على إذا من مسلكهم واتباع ما يروى لهم عن شيوخهم، واتباع ما يروى لهم عن شيوخهم، هذا النقل تجدونه في كن سلفين على الجادة 57 منه، وهنا نتوقف لنواصل إن شاء الله في الحصة القادمة في الفصل التاسع شرف أهل الحديث، شرف أهل الحديث وهو في حقه يظهر كأنه تابع لهذا الحديث. نعم، اليوم 18 من شوال ولا 19 عفوا 19 اليوم 19 من شوال والله أعلم، ونتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن، وآخر حديث عندنا هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث الذي والحمد لله وفقنا فيه إلى وقفة كانت أو أجبت فيها عن عدة مسائل تتعلق بالبدعة، منها تعريف البدعة، ومنها كذلك أسباب نشأة البدع، والتقاسيم المقبولة، والتقاسيم كذلك المرفوضة للبدعة، وكذلك بعض الشبهات المتعلقة بالبدعة، وأسباب نشأة البدع، وأسلوب أيضا ومنهاج أهل البدعة، وكذلك الطرق التي بها تعرف البدعة. إذن، وها نحن اليوم كما توعدنا على أن آخر فصل يتعلق بالبدعة، والبدعة لكل حال كلام عليها يطول، إلا أن أهم فصولها والحمد لله أظن قد أتينا عليها. إذن، أهم فصل كذلك من الفصول التي أريد أن أختم به هو: من هو المبتدع؟ من هو المبتدع؟ أي من هو الشخص الذي يقال عنه أنه مبتدع؟ وإذا قلنا عنه أنه مبتدع، طبعا سوف يعامل معاملة المبتدع، ومن مناهج أهل السنة كذلك سوف نتعرض لها، من أصولهم منابذة أهل البدع، منابذتهم بمعنى إقصاؤهم وإبعادهم والتحرز منهم والحذر منهم، ذلك لأنهم في الحقيقة لهم غارة على الدين الإسلامي الصحيح، يريدون أن يبدلوه، يريدون أن يغيروه، ولذلك هم أولى بكل إقصاء وإبعاد حتى من الفسقة الفجرة. نعم، إذن من هو المبتدع؟ من هو؟ نعم، إذن المبتدع أولا أيها الإخوة هو من تلبس أولا بشيء من البدع، من تلبس بشيء من البدع ينظر في حاله، ينظر في حاله، إن كان يغلب عليه الابتداع فيحكم عليه أنه من المبتدعة، بمعنى أصوله بدعي، أصوله لا توصله إلا إلى بدعته، اعتمد أصولا أصلا من شأن صاحبها الذي يلتزمها أن يكون مبتدعا شاء أم أبى. من ذلك لو مثلا تصورنا أن شخصا يقول أنه ليس الدين إلا ما جاء في الكتاب والسنة، وإنما يمكن الإنسان أن يجتهد، بل بعض الناس يقول هناك البدعة الحسنة، تصور إنسان يقول هناك ما يسمى في الدين بالبدعة الحسنة، هذا سوف يوما ما لابد أن يقع في البدعة شاء أم أبى. شخص يقول بأن البدعة لا تشمل الترف، الترك يعني عنده أنه لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن يكون في البدعة، إذن هذا كذلك أصوله توقعه في البدعة، إن لم يقع فيها اليوم سوف يقع فيها ولا محالة يوم من الأيام. إذن هذا الذي قلنا يغلب عليه الابتداع فيحكم عليه أنه من المبتدعة، وإن كان الغالب عليه اتباع السنة والوقوف عندها، ولكنه وافق المبتدعة. إذن الشخص الذي ربما حاله يغلب عليه اتباع السنة والعمل بالسنة وأصوله من شأنها أنها توصل إلى التزام السنة والبقاء عليها، إلا أنه يقع كما يقع أي شخص خطأ في بدعته، أو يوافق المبتدعة في قول اخطأ فيه أو عمل من الأعمال، فهذا صراحة لا يلحق بالمبتدعة لغلبة اتباعه للسنة. وهذا كلام منقول من الشاطبي رحمه الله من الجزء الأول من كتابه. ولفظ أهل الأهواء أو عبارة أهل البدع إنما تطلق حقيقة على الذين ابتدعوها، حقيقة ليس من باب التوسع في إطلاقها، ولكن حقيقة كلمة أهل البدع أو أهل الأهواء أو يقال المبتدع، إنما ذلك الشخص الذي ابتدع بدعة وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط والنصر لها البدعة، وربما الاستدلال على صحتها في زعمهم حتى عد خلافهم خلافا وشبههم منظورا فيها ومحتاجا إلى ردها والجواب عنها، كما نعم تقول في ألقاب الفرق، نقول في ألقاب الفرق المعتزلة. المعتزلة طبعا لا نقولها إلا لذلك الشخص الذي كان على ما كانوا عليه من الأصول والعقيدة، وكذلك نقول القدرية حقيقة اسم لمن كان على ما كانت عليه القدرية من الأصول والعقائد، والمرجئة يقول فلان المرجئي هكذا تعيينا، إنما نريد ذلك الذي وقع في شيء من الإرجاء أو عمل عمل الإرجاء أو قال بقول المرجئة. وهكذا كذلك الخوارج اسم لمن كان على ما كانوا عليه من الاعتقاد، وأيضا الباطلية ونحو ذلك من الألقاب التي للفرق. إذن فالألقاب حقيقة إنما هو لمن قام بتلك النحلة إما مستنبطا لها أو ناصرا لها أو ذابا عنها، هذا هو الذي يستحق أن يطلق عليه ذلك اللقب. استنبط لها الأدلة وأعمل عقله واجتهاده في الجدال عنها مستنبطا لها ربما ومستدلا ومحرفا ربما للأدلة الصريحة، نعم وناصرا لها كذلك ولو ربما بعصبية ونحو ذلك، هذا يقال له مبتدع، وسواء أطلقنا عليه مبتدع أو أطلقنا عليه اسم البدعة التي أيضا انتصر لها، كأن نقول خارجي مرجئي أو نقول كذلك قادري أو نحو ذلك من الفرق، حتى الفرق المعاصرة. نعم كما يطلق كذلك لفظ أهل السنة على ناصرها وعلى كذلك من استنبط لها الأدلة على صحة نسبتها، وكذلك على الذين يحمون ذمارها ويدافعون عنها وعن أهلها، هذا كذلك يقاله أهل السنة. نعم والله تبارك وتعالى قال في كتابه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إذن في الإطلاق إنما هو لفاعل التفريق وليس هو إلا لمخترع، ذلك الشخص الذي اخترع أو ابتدع بدعة أو من قام مقامه وقف موقفه في الاستدلال في الاستنباط وفي الدفاع. نعم قال بخلاف قال الشاطبي رحمه الله وهذا كأنه لا يدخل فيه العوام. عوام الناس قد يقعون في البدعة أو يفعلونها أو يجري على ألسنتهم ربما ما لا يفقهونه فيظهر عليهم كأنهم متبعون لتلك البدعة. نعم، أما العوام فإنه إذا كانوا متبعين لما تقرر عند علمائهم، لأن فرضهم على كل حال التقليد فهم قلدوهم، وليسوا أيضا متبعين للمتشابه حقيقة، فهؤلاء لا يقال عنهم أنهم من أهل الأهواء، وإنما يتبعون ما يقال لهم كائن من كان، أي كان ممن يتبعونه وأحسن الظن به، ولم يجدوا أيضا ينبههم على حاله وعلى ابتداعه، فهم يتبعونه كما يتبع أي مقلد مقلده، فلا يطلق على العوام بهذا الاعتبار أنهم أهل البدع، لأن مجرد الاقتداء بمن يقتدي به لا يدخله في مسمى أهل البدع، لأنه في حكم التابع، والمبتدع إنما هو اسم للمخترع أو المستدل على صحة ذلك الاختراع. إلا أن هذا ليس معنى ذلك أن العامي بريء، بل نجد بعض العوام يستدل على صحة البدعة، يستدل لها، يعني يأخذ مسلك الاستدلال، فهو كأنه عامي متميز، فتراه كأنه يستدل ويجهد نفسه في اختراع أدلة على صحة مسلك شيخه، أو من يشير إليه بأنه من الصالحين ولا ينظر إلى كونه من أهل الاجتهاد في الشريعة أو أهل التقليد، لا ينظر إلى هذا، وما دام قال هذا فلان الذي أعرف أهل الصلاح من أهل التقوى من أهل الإيمان والدين قال هذا فإنه يتبعه، بل وربما يجتهد كذلك أو يحاول أن يفهم أدلته التي يستدل بها على بدعته فتراه يجادل عنه. إذن هذا العامي حكمه غير الذي تقدم، هذا عامي يستدل، ولو ربما استدلاله يكون على وجه الإجمال لمن قلده من الصالحين، ربما كذلك مغترا بصلاحه، ولا ينظر قلت هل هو من أهل الاجتهاد في الشريعة أو من أهل التقليد، ويستدل على صحة البدعة باستدلال ولو إجماليا، على بعض العوام هكذا تراه يستدل ولو إجماليا على صحة تلك البدعة، مثلا قال على الطواف القبور على ما يجعل لي مثلا الأولياء والصالحين من زيارات أو مواعيد سنوية، يستدل مثلا على ربما بعض الأعمال التي تقع في المساجد بالبدع، مثلا يقول أن هذا الذي نحن نفعله من الدعاء الجماعي عقب كل صلاة هذا صحيح، ولو لم يكن صحيحا لنهى عنه فلان شيخنا الذي هو لا نعرف على وجه الأرض من هو مثله مثلا، أو العالم الفلاني قاله وكان يحضر هذه الأشياء وكان يفعلها، هذا الاستدلال ليس معتبر في الشريعة، أن تستدل بفعل فلان أو فلان أو علان أو زيد أو عمر، فهذا سلك مسلكا قلنا كأنه يستدل ولم يجد عنده إلا هذا، بحيث لو وجد ما هو أرقى من هذه الأدلة لاستعمله، وربما كذلك يقول فلان صالح ومن أهل الدين ومن أهل التقوى وحافظ لكتاب الله عز وجل ويعرف شيئا من الفقه، فهو إذا ما دام قالها فإنني أقول بها، فهذا في حقة عامي قلنا يستدل ولو استدلالا من هذا النوع، فهذا يدخل في أهل الأهواء، لأن المسلك الذي سلكه في الانتصار لبدعة معينة ليس معتبر في الشريعة، استدلال بالأشخاص، استدلال بصلاحهم، استدلال مثلا بما له من المهابة والمكانة والمنزلة، هذا كله ليس عندنا في الشريعة معتبر بأن يستدل به الشخص. نعم، قد يصلح في بعض المواطن أن يجعله قرينة ممكن بعد ثبوت الحق من غير هذا الطريق. إذن فإذا اتبعه على هذا الوجه فيكون من أهل الأهواء، ومثل هذا في الحقيقة تراه يتعصب غالبا تراه يتعصب لمذهبه، هذا المذهب الذي هو اتباع الآباء والأجداد، ويرى أنه خلاف مذهبه أنه ربما خروج عن الجد، ويستعمل الشبه ولا يلتفت إلى ما عدا مذهبه. ولكن المسترشد من حتى من العامة دائما تراه يميل إلى الحق حيثما وجده، تراه يميل إلى الحق، بمعنى إذا سمع شيئا من القرآن الكريم أو سمع شيئا من الأحاديث الصحيحة تراه يتخلى ولو تدريجيا عما كان قد سبق إلى فهمه من أدلة على هذه البدعة وتلك. هذا النوع كل حال موجود في العامة، فإذا اطلعنا على شيء منه أو واجهنا شيء منه فلنعرف حاله. إذن قلنا هكذا حال العوام. إذن أهل الأهواء والبدع اسم يطلق على ذلك الشخص الذي اخترع هذا حقيقة، أو الذي استدل ولو لم يخترع لكن وجد بدعة سبقته وأخذ يجهد نفسه في الاستدلال له ولو بالأدلة المعتبرة، يأتي بالآية من كتاب الله عز وجل أو الحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستعمله في نصرة البدع. نعطي مثال، تجد بعض المستدلين يستدل مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في عنده. هذا الشخص الذي يستدل هذا الاستدلال، أولا الذي نعرفه من حاله أنه ليس من أهل الاستدلال بكتاب السنة، ليس من أهل الاستدلال بكتاب السنة، بل إلا على طريقة من كما قال تعالى: ويكن لهم الحق ياتوا إليه مذعنين، فقط في مثل هذه الصورة. إذا رأى ربما أن هذه الآية أو ذلك الحديث يعينه، وإلا في حقة منهج استدلاله أصلا ليس قائما على كتاب السنة، فيأتي إلى هذا الحديث ويقول: هذا دليل على أن قراءة الحزب الراتب أو القراءة الجماعية جائزة بدليل قوله يتلون. الواو هذه يستدل بها على أنه إذن هي في القراءة الجماعية وليس ربما من الاستدلال إلا هذا. تقول له: هل هناك ما من عمل السلف الصالح يؤيد هذا الذي شرحت به الحديث؟ ممكن لا يعبأ ولا يلتفت ولا يهتم بأن يجد له سلفا في هذا الفهم، وإنما هو فهم مرتجل لقنه ربما أو سمعه فيستعمله في الاستدلال لبدعة كان قد سبقه إليها من سبقه. إذن فهذا في الحقة إن الشخص الذي يفعل مثل هذا الفعل نقول أنه من أهل الأهواء. وانظروا كيف أن الهوى عمل فيه، قلنا أنه أصلا ليس من أهل الاستدلال بكتاب السنة، وتراه في البدعة يستعمل كتاب السنة في الانتصار للبدعة فقط. وهكذا مثله أيضا إذا تكلمنا على التوسل بالذوات، أي بالذوات الصالحين، يأتيك بحديث الأعمى ويقول لك: حديث الأعمى يدل على ذلك أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله أدعو الله أن يرد علي بصري، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بدعاء بل ربما لا يحفظ من ذلك الدعاء: اللهم إني أتوسل إليك بمحمد، يا محمد يا نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك في حاجة إلى ربي لتقضى. لا يحفظ ربما من هذا الذي لقنه له النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا المقطع الذي فيه غايته. هذا هو الهوى، الهوى أنه الكتاب والسنة يستعملهما أحيانا وأحيانا أخرى أو في كثير من الأحيان يعرض عنهما، هذا إنما هواه يلعب به، فهو إذن من أهل الأهواء، نعم، ومن أهل البدع. إذن هؤلاء هم الذين نقول عنهم أنهم مبتدعة. وأما المسترشد قلنا الذي ربما قد يكون عنده شيء من هذا يعني الاستدلال، ولكنك تراه عندما توضح له برفق ولين، نعم، وتأخذ بيده ترى أنه فيه، نعم، رجوع إلى الحق، وتنكسر تلك الشبه التي كان ربما يتظاهر بها. قل سيما إذا وجد، نعم، من هو أيضا متمكن من الحق، لأن كثير من الناس صراحة عندما يكون في مجادلة أهل البدع إنما هو مثله تقريبا، مثل ذلك المبتدع فقط، إنما هذا عليه رسم يعني اتباع للسنة فقط. وأما من حيث يعني الاستدلال بأدلتها وإتقان الاستدلال فهو ضعيف جدا، فقد ابتلى بعض أهل البدع بمثل هذا النوع من أهل السنة فيبعده ربما أو يزيده بعدا. نعم. قال والمسترشد، ولذلك ننصح الشخص الذي ليس متمكن من الأدلة ربما مع أهل البدع ومع المبتدئين منهم، اترك ربما لمن هو أفضل منه، أو يأخذ بيده إلى شخص آخر. نعم، يقول أنا أعرف صراحة ولكنني هذا الشخص لا يأخذ مني، وأنا كذلك لا أحفظ النصوص ولا أحفظ الأدلة، بل ربما هو يحفظ أحفظ مني لها ويذكرها، بل ربما أنا أخطئ فتراه يصوب لي. وهكذا رأينا هذا الحال أحيانا مع نسمع وحتم بعض الرقاة يأتي إلى إنسان مريض قطعا مصاب بمس، فترى الراقي يخطئ في الآيات فيصوب له ذلك الجن الذي يعني هو يصيب الشخص، تراه يصوبه فينهزم هذا الراقي، وتراه يسار يتلعثم في استدلاله، يعرف بأنه أمام يعني شخص مصاب ويسكنه واحد من الجن الذي ربما عنده شيء من الحفظ للقرآن الكريم، وهذا الراقي إنما يستعمل من القرآن الكريم ما هو محفوظ له لأجل الرقية فقط. ففيه شبه إذن بأهل البدع أنه لا يحفظ أيضا من نصوص القرآن الكريم إلا ما يحتج به على بدعته. إذن قلنا هكذا موجود من أهل السنة من لا يتقن أدلته، أو أنه ربما نصف متعلم فقط، فتراه يتخبط في استعمالها. فأقول نصحا لها مثل هؤلاء، سيما إذا كانت المسائل الشائكة كالمسائل العقدية، مثلا يريد أن يتكلم في صفات الله عز وجل، يتكلم أيضا في بعض، وأما ربما بعض المسائل التي هي ظاهرة واضحة لا فرق إن شاء الله بين أن يكون الشخص ربما قد يكون حتى من عامة المسلمين، يستطيع إذا كان عنده شيء ولو بسيط من الإيمان بالأدلة يستطيع أن يستدل على المخالف كيفما كان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء، والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. إذن هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من مجموع الفتاوى، يقول والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. نعم. إذن ولعلي أكون بهذا قد أخذت ببعض هذا الفصل الذي هو بعنوان من هو المبتدع. من هو المبتدع؟ إذن يبقى بعد ذلك إذا علمنا وعرفنا من هو المبتدع كيفية معاملة أهل البدع، وهذا كذلك إن شاء الله في كتاب هذا سوف يأتي له محل، سوف يكون فيه تفصيل، ونعود إليه كذلك مرة أخرى. الحمد لله. إذن وكذلك يليه حديث آخر من أحاديث هذا الكتاب، وهو الحديث الثامن، وهو الحديث الثامن الذي ترجم له رحمه الله بقوله التحذير من الفرق الهالكة وبيان حقيقة الجماعة الناجية المنصورة. التحذير من الفرق الهالكة، والتحذير واضح معنى كلمة التحذير ماذا يفيد. التحذير معنى أنك تنبه المخاطب بخطر فرقة من الفرق أو شخص من الأشخاص أو عمل من الأعمال، تقول له بصيغة احذر أو بصيغة إياك أو ما في معناها من العبارات المفيدة للتحذير وبيان الخطر. نعم، والرسل عليهم السلام كانوا في القرآن الكريم يسمون النذير، ولقد جاء آل فرعون النذر أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. كثير من خطاباتهم إنما هي تحذير سيما من الشر وعاقبته من النار من الشرك بالله عز وجل، كانوا يعني يحذرون أقوامهم من ذلك. إذن التحذير من الفرق الهالكة، الفرق الهالكة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث بأنها فرق هالكة، وبيان حقيقة الجماعة الناجية المنصورة. نعم، قال رحمه الله، قال حفظه الله عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. هذا هو هكذا الحديث كما في سنن أبي داود، كما في سنن أبي داود يرويه معاوية بن حكم، عفوا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا اللفظ كذلك مع زيادات تكون في غيره كالترمذي ونحو ذلك. قال الشيخ الإسلام: في المسائل هو حديث صحيح مشهور، هكذا قال. وهذا الحديث صراحة من الأحاديث التي تجد كثير من الفرق المعاصرة والقديمة يزعجه ولا يحبون أن ينتشر هذا الحديث بين الناس، بينما هذا الحديث من أوائل الأحاديث التي ذكرها أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب السنة منه، لم يتقدم فيما أظن إلا حديث أو حديثين ثم ثلث بهذا أو ثنى به. ألا إن من كان قبلكم، ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب، من أهل الكتاب، إذا أهل الكتاب معنا عندهم كتاب سماوي التوراة والإنجيل، ونحن عندنا القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخبرنا بما وقع فيهم من السنن، ومقصود بالسنن أي السنن التي يعني نحن قد ندرج عليها ونسلكها، وهو مسلك من المسالك وقع لأهل الكتاب أنهم عندما تركوا كتاب الله عز وجل فولاهم الله تبارك وتعالى ما تولوا من أودية الهلاك والضلال والانحراف حتى كان أمرهم افترقوا إلى 72 ملة، وهم كانوا لو تمسكوا بكتابهم لكانوا يعني على ملة واحدة، وإن هذه الملة ستفترق. إذن هذا هو معنى كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. هم افترقوا على 72، نحن نفترق على 73، هذا اتباعهم تمام. إذن لذلك لا يكون الواحد وهو يعلم هذا الحديث مستغربا متعجبا ما يراه من تفرق المسلمين، كان بعض الناس ليقف أمام التفرق هكذا ويقول لك: ما بال هذا التفرق؟ أليس دينكم واحد؟ أليس نبيكم واحد؟ أليس كتابكم واحد؟ ونحو ذلك. نقول له عند ذاك: على كل حال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول له: صدق رسول الله، بل العكس، نحن لو لم نجد هذا التفرق وكان عندنا هذا الحديث لكان استغرابنا أن نقول أينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الحديث يعد من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته سيما بالنسبة لنا نحن الذين عايشنا هذا التفرق ورأيناه، سيما بالنسبة لنا. وأما بالنسبة للصحابة قد يكون هذا أمر غيبي وسوف يقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقون، لكننا ونحن نشاهده بعد أن أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما المطلوب منا؟ المطلوب منا أن نحرص في أن نستجمع ما ذكر للفرقة الناجية من الأوصاف لعلنا أن نكون من أهلها. نعم. قال شيخ الإسلام في المسائل: هو حديث صحيح مشهور. إذا قلت هذا الحديث لكل حال صحيح، الحديث صحيح صححه كثير من أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله، بل وكل من ألف في الفرق سواء الرازي في اختلاف فرق المسلمين أو نحو الكتاب، أو كتاب الفرق الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي الأشعري، وسواء كذلك الملل والنحل لاشتهر الثاني الأشعري كذلك، وسواء كذلك مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي علي أبو الحسن الأشعري رحمه الله، علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري، وسواء كذلك كتاب الفصل في الملل والأهواء النحل وغيرها من الكتب، منطلق كلامهم في الفرق هو هذا الحديث، حتى كأنما أرادوا أن يصلوا فيه إلى هذا العدد بالضبط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكروا أصول الفرق، ذكروا أصول الفرق العام، وهم كأنما يريدون أن يجمعوا لكل فرقة يذكرون لها فرقها، وهم كأنما يريدون أن يطابقوا بما يذكرونه من تلك الفرق ما جاء في هذا الحديث أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة. نعم. فكأن عمله مشابه لعمل من العلماء عندما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، الإيمان بضع و70 شعبة، أخذ نعم يستخرج شعب الإيمان واحدة واحدة من الكتاب والسنة ليصل إلى هذا العدد. نعم. وقال: وصححه الشاطبي في الاعتقام. الشاطبي لا نعرفه أنه من أهل الحديث حتى يعتمد عليه وتلقى الأحكام في التصحيح والتضعيف، إلا أنه هكذا الظن به رحمه الله أنه اعتمد في التصحيح على جهابذة المحدثين. وقال ابن حجر في تخريج الكشافي: إسناده حسن في رواية للترمذي والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هذه الرواية، نعم، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قالوا فيها ضعف، ولكن هذه الرواية كذلك صححها من صحاب أهل العلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هذا الحديث وما بمعناه، وما بمعناه من أحاديث، نعم، كذلك هي إما طرق عنه أو نحوها. نعم. قال العظيم أبادي في شرحه لسنن أبي داود أن هذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن غيب وقع، أخبر عن غيب وقع، والشخص عندما يخبر عن غيب يقع وفق ما قال، هذا لا بد أن يكون قد استمد معلوماته من الوحي، لا يستطيع أن يكون هكذا، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. وكتب الفرق مؤلفة لبيان تفاصيل ما أجمله هذا الحديث، وهو صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذا التفرق أو هذه الفرق المذمومة المختلفين في فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام. قال أن هذا الحديث وما في معناه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن غيب وقع، وكتب الفرق مؤلفة لبيان تفاصيل ما أجمله هذا الحديث. وقال أيضا: لم يرد بالفرق المذمومة المختلفين في فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام، وإنما المقصود بالذم من خالف أهل الحق في أصول التوحيد وفي تقدير الخير والشر وفي النبوات والمعاد ومسائل الاعتقاد. وقد حدث في آخر أيام الصحابة خلاف القدرية من معبد الجهني وأتباعه، ثم حدث بعد ذلك الخلاف شيئا فشيئا إلى أن تكاملت الفرق الضالة 72 فرقة، والثالثة 70 هم أهل السنة والجماعة، وهي الفرقة الناجية. إذن هذا هو كلامنا. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الفرقة الناجية بقوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا، وإن كانت الرواية الجماعة أصح. نعم. وأما من عداها فوصفها أنها من، فوصف ما عدا هذه الفرقة من الفرق بأنها كلها في النار، كلها في النار. إذن وإن ما كانت في النار فهي هالكة، كما قال في الترجمة: التحذير من الفرق الهالكة كلها، مع على كل حال ما هو مذكور من عددها. لذلك من المفروض أي واحد من أهل السنة والجماعة لابد أن يقف وقفة تأمل عند هذا الحديث حتى يطرد أو يطرد من ذهنه تلك الفكرة الفاسدة التي عند كثير من الناس، دائما يتطلع إلى الحق في كثرة العدد، يحب نعم أن يكون كأنه من أدلة الحق الكثرة أو القلة. الحق الحق لا علاقة له بكثرة، لابد أن نتخلص من هذا، رغم أنه أحيانا نعم يستولي علينا هذا الوهم فنتبعه هكذا وكأننا نريد أن يكون كأنه دليلا، لا ليس، لا علاقة له بالدليل. هنا كذلك يعني يساعد هذا الحديث على هذا، فقوله صلى الله عليه 72 فرقة كلها 72 يعني عدد، وليس مذكور على سبيل المبالغة كما قد يقال في مثل هذا العدد 70 نعم، لا هذا عدد نعم هكذا مقصود، بدليل أنه قال كلها في النار إلا واحدة. هذا الاستثناء يدل على الاعتناء بالعدد نفسه، العقد وكسره، العقد اللي هو 70 وما معه 72 بإضافة إلى 70، ذلك أنه مقصود مع الاستثناء الذي هو قوله كلها في النار، كلها أي كل تلك الفرق في النار إلا واحدة. قيل: ما هي رسول الله؟ قال: الجماعة، كما في الحديث. أو: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هذه القسمة الثنائية واجب على من أراد النجاة أن يترسم مسلك الصحابة في جميع أمور الدين، في جميع أمور الدين. إيه الحديث كله بالعقل، 72 وحدها والناجية وحدها، قسمة ثنائية. قسمة ثنائية المراد به أنه جعل الفرق الهالكة مع الفرق الهالكة مع عددها، هذا قسم. القسم الآخر وهو الناجية، سواء كان بصيغة الحديث وهي الجماعة أو بصيغة الحديث ما أنا عليه اليوم وأصحابي. القسم الثنائي معنى إما فرقة ناجية أو فرق هالكة. إذن قلت: الواجب على من أراد النجاة أن يترسم مسلك الصحابة رضي الله عنهم، يرسمه طريق الله نعم، وفي جميع أمور الدين. لا يقول الصحابة لا نأخذ منهم إلا كيفية صلاتهم أو كيفية صومهم، وأما ما عدا ذلك يقول ربما، سواء تعلقت بمسائل التفريعات الفقهية أو بالأخلاق أو السلوك أو إلى آخر ذلك، فيقول هذا لنا نعم واحد لا. إذن فالصحابة رضوان الله عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه كذلك، قال في الجميع، سواء كانت العقيدة وسواء كانت أمور تعبدية وسواء كانت معاملاتية وسواء كانت ما يتعلق بالأخلاق أو يتعلق أيضا بالسلوك، لا ينجي العبد إلا اتباعهم، إلا أن يتبعهم ويترسم طريقهم. نعم، ما استطاع. وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم من حالهم ما لو سمعه المسلم لسارع إلى اتباعهم من غير تفصيل. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. النجوم أمنة للسماء، أمنة بمعنى تؤمنها، وما دامت النجوم موجودة فالسماء مؤمنة، كما قال تبارك وتعالى. نعم، قال عز وجل: جعلناها رجوما للشياطين. رجوما للشياطين، إذن الشياطين يريدون الاختراق، فتأتي النجوم كذلك مؤمنة للسماء. قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هذا الحديث قلت من سمعه طبعا سوف لعله يقوى اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، للصحابة رضوان الله عليهم، بهذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء. إذن قلنا الأمنة بمعنى أنها تؤمن، والأمان مرتبط بوجودها، وطبعا قيامها أيضا بمهمتها. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. إذا انكدرت النجوم سوف السماء طبعا سوف تنفطر، وسوف تكور كما تكور الشمس، وسوف تطوى. ونعم، إذن فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، بمعنى ما دام النبي صلى الله عليه وسلم موجود فيهم فإنه يؤمنهم من كل ما يخشى عليهم منه من ارتداد ومن اختلاف القلوب ومن أشياء كثيرة ممكن تقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. إذن قال: وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت. طبعا بوفاته عليه الصلاة والسلام ليس ذهابه فقط الذي هو عبارة عن سفر إلى موضع معين، فهو حتى إذا وقع شيء من ذلك فإنهم سوف يحتكمون طبعا إليه في حياته. قال: فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي، وهذا ربما هو يعني الذي فيه محل الشهد، وأصحابي أمنة لأمتي، أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. بمعنى ما دام الصحابة على وجه الحياة، على قيد الحياة. نعم، والمقصود أن الصحابة وجودنا متوافرون معظمهم، وأما وجود الفرد والفردين منهم بحيث ربما حتى هذا الفرد يستغرب ما يراه وما يقع، فالمراد أن الجيل ربما يكون جيل الصحابة رضي الله عليهم. لا شك أنهم وهم موجودون على قيد الحياة يحصل الأمة من الأمان. نعم، بحيث ربما يكفي أنه إذا وجد صحابي يقول: هكذا كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أحدهم: فعلت كذا والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي، ونحو ذلك من الاستدلالات التي ربما تنقطع بانقطاعها، وهي بسيطة وقوية في الاستشهاد. أن يقول الصحابي رضي الله عنه مثلا: كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي فقط هذه العبارة. وأما إذا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو نحو ذلك بالعبارات، فهي أقوى لا شك في الاستدلال من شخص نعم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي الصحابي. نعم، قال في منهاج النبوة الشخص عليه الصلاة، نعم، قال بعد أن ساق هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، هذا الحديث الذي كنا فيه، قال: وجه الاستدلال بالحديث أنه جعل نسبة أصحابه إلى من بعده كنسبته إلى أصحابه، وكنسبة النجوم إلى السماء. ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم، ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم. إذن فكما أن النجوم نعم وهي موجودة، كان أهل الأرض يهتدون بها. النجوم وهي كائنات كما قال تبارك وتعالى علامات وبالنجم هم يهتدون. النجم لا يزال الناس إلى يومنا هذا يستعملونه في العلامات، في معرفة الجهات، في معرفة الطريق، واليوم الذي يكون فيه سحب أو فيه غيم بحيث لا ترى النجوم يقع للناس فيه من التلخبط ما يقع في طريقهم، أي في طريقهم في أسفارهم. نعم، وهذا نوع اهتداء. كذلك الصحابة رضوان الله عليهم هم كالنجوم، كالنجوم بالنسبة للسماء بالنسبة إلى أهل الأرض، سيما والصحابة رضوان الله اقتبسوا اهتداءهم من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التشبيه يعطي نعم أن اهتداء الأمة بهم بالصحابة نظير اهتدائهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم، ونظير كذلك اهتداء أهل الأرض بالنجوم. وهذا كذلك يستفاد منه وجوب الاهتداء بهم والاقتداء إذ هم الأمناء، إذ هم الأمناء. إذن الشرط الذي تهتدي به من ما ينبغي أن يكون عليه أن يكون أمينا، وهم بالإضافة إلى ما سبق وهم خير الناس كما قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود. وهذه بعض أدلة توجب على من سمعها أن يدين لله تبارك وتعالى باتباعه، أن يدين لله عز وجل باتباعه. قلت هذه بعض ما أورده من أدلة إذا سمعها أي مسلم من المفروض أنه يهتدي. قال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب إلي. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم منيبون إلى ربهم، منيبون إلى ربهم، لأجل ذلك حازوا على رضوان الله كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم. قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن والسابقون قال إذن هم الذين سبقوا إلى الإيمان والجهاد والهجرة وجميع خصال الدين سابقون فيها طبعا وتقدمون إليها، ودل على رغبتهم فيها ما كان منهم مما يروى لنا من أحوالهم نعم وأعمالهم. وأثنى ربنا تبارك وتعالى على الأنصار بمفردهم، قال تبارك وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم قبلها ذكر المهاجرين، ولكن أنا أفردت المهاجرين بآية السابقون. نعم صح، هذه قبلها للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضل من الله ورضوانا ونصر الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان، صح هكذا الآية. نعم في سورة الحشر، ولكن ذكرت الآية كذلك قبلها والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. نعم ثم ذكرت كذلك الآية التي فيها إفراد الأنصار، وقبلها طبعا الذي ذكر فيها المهاجرون وهي قوله عز وجل للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن ولأجل ذلك كذلك أثنى تبارك وتعالى على من اتبعه فقال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن هؤلاء اتبعوهم فيما كانوا عليه، فيما كانوا عليه من العقيدة والعبادات والأخلاق والسلوك. وقال تعالى بتفصيل آخر: نعم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهذه الفرق التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم منهجهم هو منهج أهل الأهواء والبدع، الذين مصدر التلقي عندهم هو العقل، العقل بمعنى ما أدركوه بعقولهم فقط من غير اهتداء بنصوص الوحيين، والتأويل. وطبعا التأويل أيضا هو من أعمال العقل، أي تأويل النصوص وإخراجها عن ظاهرها، والأحاديث الضعيفة، وهذا كذلك تقدم أن ذكرناه في مسالكهم. نعم، الأحاديث الضعيفة والواهية. دائما تجد أهل الأهواء والبدع لا يجدون بغيتهم إلا في الأحاديث الضعيفة والمضعفة، وإن توهموا أنه في شيء من الأحاديث الصحيحة ما هو نعم ما هو يؤيد بدعتهم فذلك لسوء فهمه. وقد مثلنا ربما في شيء من هذه المجالس نعم بحديث حديث الترمذي في الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرد علي بصري. يظنون بأن هذا الحديث هو حديث صحيح أو نقول حسن، نعم بعض أهل العلم ضعفه نعم، لكنه على الأقل نقول حديث حسن. فهذا الحديث يظنونه بأنه حديث يتأيدون به في نصرة بدعتهم، وهو التوسل بذوات الصالحين، بمعنى أن يقول الرجل مثلا عند دعائه: اللهم يا ربي بفلان، بعبد القادر الجيلاني، ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد بذاته أو بجاهه. هذا توسل بدعي لم يثبت، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهم نعم يستعملون هذا الحديث. هذا الحديث في الحقيقة ليس فيه دليل له، عند شرحه نبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يأخذ بوسيلتين يجمعهما فيكون ذلك ربما أدعى لأن يجاب إلى ما طلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب وتوضأ وصلي ركعتين. هذا توسل بالعمل الصالح. ثم لقنه دعاء وقال: ادعو الله به. وهذا كذلك دعاء واستشفاع، لأنه قال له: قل في دعائك: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة. يقول: اللهم اقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو له: اللهم رد عليه بصره. النبي عليه الصلاة والسلام اللهم رد عليه بصره، ويقول: يا ربي اقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ليس فيه على كل حال ما يستشهد النبي عليه. نعم، إذن قلت هذا من الأحاديث الصحيحة نعم، ولكنهم ربما يريدون أو يتوهمون أن فيه نصرة لبدعتهم، وليس كذلك نعم. وهذا كذلك جيد أن يكون الواحد منا على اطلاع على شبهاتهم التي ربما يشبه لها بعض الناس، لأن بعض الناس لما يسمع هذا الحديث وصحيح هو ضعيف على كل حال، عند بعض أهل العلم مداره كما يذكر أنه على أبو جعفر، واختلفنا هو أبو جعفر الرازي ولا أبو جعفر الخطمي. نعم، فعلى أنه أبو جعفر الخطمي ربما يكون حديث حسن، وعلى أبو جعفر الرازي قد يكون فيه ما فيه. نعم، فالخلاف بينهم على هذا، هل هو أبو جعفر الرازي ولا أبو جعفر الخطمي، وما عدا ذلك في الحديث صحيح. نعم، إذن ولكن مع ذلك قلت يأخذون منه جواز التوسل بالذوات أو بالجاه. هذه الفرق قلت يعتمدون على العقل في الاستدلال وعلى التأويل وعلى الأحاديث الضعيفة والواهية وعلى اتباع المتشابه، وكذلك يحرفون الأدلة على إذا من مسلكهم، واتباع ما يروى لهم عن شيوخهم، واتباع ما يروى لهم عن شيوخهم. هذا النقل تجدونه في كن سلفين على الجادة 57 منه، وهنا نتوقف لنواصل إن شاء الله. في الحصة القادمة في الفصل التاسع، شرف أهل الحديث، شرف أهل الحديث، وهو في حقه يظهر كأنه تابع لهذا الحديث. نعم. اليوم 18 من شوال، ولا 19 عفوا 19، اليوم 19 من شوال. الله أعلم، ونتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.